بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في كتاب المسامرة، شرح متن المسايرة للكمال بن الهمام رحمه الله تعالى. ولا نزال في قسم التنزيهات الواجب لله تبارك وتعالى، قسم التنزيهات الثابتة لله تبارك وتعالى. ذكرنا في دروس ماضية أن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، واليوم نقول الله عز وجل ليس في جهة منسوبة إلى جسم آخر، وليس هو له جهة منسوبة إليه. فالجهة منفية عن الله عز وجل، ليس في جهة لغيره، وليس له هو جهة يكون فيها غيره. لذلك ليه؟ وذلك لأن الجهة من لوازم الأجسام، الجهة من لوازم الأجسام. فطالما قلنا الله تبارك وتعالى ليس بجسم، إذن يجب عن أن ننفي عن الله لوازم الجسمية، وهي منها الجهة. فأن نقول الله ليس بجسم ونثبت له جهة، هذا تناقض. كيف نفيت الشيء وأثبتت لازمه؟ هذا تناقض. أنت لا يصح أن تقول الله ليس بجسم وهو جسم، هذا تناقض. كذلك أن تقول الله ليس جسما ثم تقول الله له جهة، هذا تناقض، لأنك نفيت الملزوم وأثبتت لازمه، وهذا لا يكون. نعم.
الأصل السابع أنه تعالى ليس مختصا بجهة، أي ليست ذاته المقدسة في جهة من الجهات الست ولا في مكان من الأمكنة.
لذلك قبل أن نتكلم عن تحديد الجهة فوق أو تحت أو ما شابه ذلك، نقول الجهة من حيث إنها جهة محال في حقه تعالى. لماذا؟ لأنها لا تليق به، لأن الجهة من لوازم الجسمية. ولا يصح أن نقول والله جهة العلو جائزة والسفل غير جائزة، لا. قبل أن نتكلم في العلو والسفل، نقول العلو شرف بالنسبة لنا والسفل نقص بالنسبة لنا. أما في حق الله فالعلو كالسفل كلاهما محال في حقه تعالى. وإنما يطلق على الله العلو بمعنى علو المكان والمنزلة، وليس علو المكان. نعم.
لأن الجهات الست التي هي الفوق والتحت واليمين إلى آخرها، أي والشمال والأمام والخلف، حادثة.
طبعا بعض الناس انطرح إشكال، قال هذه الجهات الست لا جهة غيرها. إنه صحيح. قال والمعروف أن رفع الاحتمالات كلها يستلزم النفي. يعني أنا إذا قلت هذا الشيء الجسم أمامي لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، كأنك عم تقول هو غير موجود. إذا نفي الاحتمالات يستلزم نفي الوجود. فإذا قلت الله سبحانه وتعالى تنتفي عنه جميع الجهات، كأنك عم تقول الله ليس بموجود. قلنا لهم هذه مغالطة خطيرة جدا، لأنني عندما أنفي احتمالات الجسمية أنفي الجسمية، وهذا صحيح. لما عم أقول الله ليس موصوفا بصفة بجهة من الجهات، لماذا؟ لأنه ليس بجسم، إذا نفيت الجهات التي هي من لوازم الجسمية فينتفي معها الجسمية، صحيح. لكن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، إذا بالتالي تنتفي عنه الجهات ويبقى ربنا موجودا، لأنه ليس بجسم فليس له جهة.
حادثة بإحداث الإنسان ونحوه
حادثة بإحداث الإنسان، أي بإحداث الله للإنسان، الإنسان مفعول به محدث، يعني لما أحدث الله الإنسان حدثت الجهاد، أو نقول لما أحدث الله المخلوقات التي لها أشكال معينة حصلت الجهاد، وإلا لو أن الله تبارك وتعالى خلق كل ما في الكون كرات كرة، أين العلو أين السفل؟ لا يتحصل. أما في حق الإنسان نقول ما هذا الرأس فهو فوق، ما هذا الرجلين فهو سفل، وما هذا الوجه فهو أمام، وهكذا. إذن الجهات هي أمور نسبية بنسبة جسم إلى جسم آخر موصوف بصفات معينة، له شكل معين غير الكرة وغير المربع، حتى يكون موجود بهذا الشكل. طيب لما ربي عز وجل خلق الكون وخلق العرش فوقه، شو بنقول؟ جهة العرش هي الفوق، انتهينا. لكن هذا لا يتأتى إلا في الأجسام، والله عز وجل ليس بجسم، لذلك لا ينسب إلى غيره ولا ينسب له غيره. لا نقول الله فوق العرش أو عن يمين أو عن يسار، لا يقال. وكذلك لا نقول إنه هذا الشيء فوق بسم الله أو تحت أو عن يمين أو عن يسار. الجهات منتفية في حقه تعالى انتفاء تاما، وإنما ورد بعض النصوص ينبغي أن نفهمها على معان صحيحة تتناسب مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
حادثة بإحداث الإنسان ونحوه مما يمشي على رجلين.
جميل، نعم،
كالطير. فإن معنى الفوق ما يحاذي رأسه من فوقه، أي من جهة العلو وهي جهة السماء، والباقي ظاهر وهو أن جهة السفل ما يحاذي رجليه من جهة الأرض، واليمين ما يحاذي أقوى يديه غالبا، والشمال مقابلها، والأمام ما يحاذي جهة الصدر التي يبصر منها ويتحرك إليها، والوراء مقابلها. ومعنى الفوق فيما يمشي على أربع أو على بطنه، أي بالنسبة إليهما ما يحاذي ظهره من فوقه. فقبل خلق العالم لم يكن فوق ولا تحت.
سبحان الله، قبل خلق العالم لم يكن هناك لا فوق ولا تحت. ليه؟ لأن الفوقية والسفلية وبقية الجهات لا تتحقق في الواقع إلا بعد خلق جسمين. إذا في عنا جسم واحد ما في جهات، بوجود جسم آخر تتحقق الجهة، بشرط أن يكون الجسم المنسوب إليه له شكل مخصوص تتحقق معه الجهة. أما لو حطينا الآن كرة إلى جانب كرة، نقول هالكرة الثانية هي فوق ولا تحت؟ ما بنعرف. لماذا؟ لأن الجسم المنسوب إليه ليس شكل له شكل مخصوص تتحقق فيه الجهات. نعم، وهذا الكلام حقيقة تدقيق عميق عند علماء العقيدة في فهم مفهوم الجهة، وغفل عنه من يثبت لله تبارك وتعالى الجهة وهو يتمسك بالنصوص ظاهرا لكنه يخالف النصوص حقيقة، وهو الآن يحرف النص الذي تمسك به عندما فهمه على خلاف معناه الذي يستفاد من منطوق قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إذا فهمت وهو القاهر فوق عباده أنها فوقية مكان، إذن أنت بحسب الظاهر تتمسك بالنص، لكن عمليا أنت تخالف النص الآخر أولا وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، ثم أنت تخالف النص الذي تزعم أنك تمسكت به، لأن الفوقية في هذا النص يجب أن تفهم على وفق قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنت ادعيت أن الفوقية فوقية مكان، وهذا خلاف النص.
فقبل خلق العالم لم يكن فوق ولا تحت، إذ لم يكن ثم حيوان، فلم يكن ثم رأس ولا رجل ولا ظهر. ثم هي أي الجهات اعتبارية لا حقيقية تتبدل.
جميل. إن هي اعتبارية ما هي حقيقية. اليمين هون، طب إذا كان أنا الآن غيرت اتجاهي بصير اليمين هون، لو غيرت وجهي الآن الأمام والخلف لو عكست اتجاهك شو بيصير؟ ما كان خلفا صار أماما، وما كان أماما صار خلفا. هذا يؤكد على أن الجهة أمر نسبي وليس أمرا حقيقيا. نعم.
فإن النملة إذا مشت على سقف كان الفوق بالنسبة إليها جهة الأرض.
ليه؟ يحاذي ظهرها،
لأنه المحاذي لظهرها. ولو كان كل حادث مستديرا كالكرة لم توجد واحدة من هذه الجهات، إذ لا رأس ولا رجل ولا يمين ولا شمال ولا ظهر ولا وجه، وقد كان تعالى موجودا في الأزل ولم يكن شيء من الموجودات، لأن كل موجود سواه حادث كما مر دليله.
حتى لو فرضنا وجود مخلوق ما، نقول أيضا الجهة منتفية. ليه؟ لأن الجهة لا تتحقق إلا بنسبة جسم إلى جسم، والله ليس بجسم ينسب إلى غيره. لذلك الآن لما خلقت الأجسام لم يحدث لله جهة، مع أن الجسم صار موجودا، لأن الجهة لا تتحقق إلا بين جسمين.
فقد كان تعالى لا في جهة لثبوت حدوث الجهة، فهذا طريق الاستدلال.
نعم.
وقد نبه على طريق ثان بقوله ولأن معنى الاختصاص بالجهة اختصاصه بحيز هو كذا، أي معين من الأحياز، وقد بطل اختصاصه بالحيز لبطلان الجوهرية والجسمية في حقه تعالى.
يعني لا يتحقق معنى الجهة إلا بجسم يتحيز في مكان ينسب إلى جسم آخر له شكل مخصوص.
إذ الحيز مختص بالجوهر والجسم، وقد مر تنزيهه عنهما سبحانه. وأما العرض فلا اختصاص له بالحيز إلا بواسطة كونه حالا في الجوهر.
العرض له جهة، لكن جهة تابعة للجسم الذي قام به هذا العرض. اللون الآن مثلا لو هذا الشيء، هذه العين أمامي لونها أزرق، حركتها فتحرك اللون تبعا لها، إذا صارت الجهة للعرض تابعة للجهة التي للجسم الذي قام به هذا العرض،
فهو تابع لاختصاص الجوهر، فبطلان الجوهرية والجسمية كاف في بطلانه. فإن أريد بالجهة معنى غير هذا مما ليس فيه حلول حيز ولا جسمية
فليبين يعني الذي يريد معنى آخر يبين لنا هذا المعنى، وعندها ندرس هذا المعنى، قد نوافق عليه قد لا نوافق. على كل حال كلمة الجهة لم ترد، ثم أنت الآن لا يصح أن تقول جهة العلو، لأن كلمة جهة توهم معنى معروف في الشرع منتفي، فأن تقول جهة العلو أنت أتيت بلفظ لم يثبت شرعا. كلمة جهة لم تثبت شرعا أبدا، الفوقية ثبتت مثلا، العلو ثبت، أما كلمة جهة لم تثبت، وليس لنا أن نثبت اللفظ الموهم ثم ننزه ربنا عنه، ليس لنا ذلك. لذلك كلمة جهة العلو لا يصح أن تقال أصلا.
فليبين أي فليبينه من أراده حتى ينظر فيه أيرجع إلى التنزيه عما لا يليق بجلال الباري سبحانه.
أيرجع هذا المعنى؟
أيرجع إلى التنزيه عما لا يليق بجلال الباري سبحانه فيخطئ من أراده في مجرد التعبير عنه بالجهة لإيهامه ما لا يليق ولعدم وروده في اللغة.
جميل.
أو يرجع
يعني كيف يعني لم يرد أن العرب استعملت الجهة بهذا المعنى الذي فيه تنزيه مما ادعاه هذا الإنسان، ونقول لو أنت استعملت هذا اللفظ بمعنى لم يضع له هذا اللفظ وهذا فيه إشكال في اللغة يرفع الأمانة عنا في فهم اللغة. لما أنا بفهم كلمة جهة بفهم منها ما ذكرنا من المعاني المحالة في حق الله تعالى، لا أنا ما قصدي هذه المعاني، أنا قصدي معنى كذا وهو جائز في حق تعالى. نقول العرب لا تفهم هذا الكلام.
أو يرجع إلى غيره أي غير التنزيه فيبين فساده لقائله وغيره صونا عن الضلالة، والله ولي التوفيق. فإن قيل فما بال الأيدي ترفع إلى السماء؟
هذا الإشكال الذي يطرح دائما، إنه إذا لم يكن الله في جهة العلو لماذا نرفع أيدينا إلى الأعلى؟ نقول لا والله في شيء أوضح من هيك، لماذا نوجه وجوهنا نحو الكعبة؟ هذا أولى من اليدين. ولماذا نوجه وجوهنا إلى الأرض عند السجود؟ هذا أولى أيضا من اليدين.
فما بال الأيدي ترفع إلى السماء وهي جهة العلو؟ أجيب بأن السماء قبلة الدعاء تستقبل بالأيدي، كما أن البيت قبلة الصلاة يستقبل بالصدر والوجه.
وطبعا الله ليس في البيت وليس في السماء وليس في الأرض، وإنما هذه جهات لنا، أما ربنا عز وجل فإنه منزه عن كل هذه الجهات.
والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزه عن الحلول بالبيت والسماء.
وعندما قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نقول إله معناه معبود، والله معبود في السماء أي أنه يعبد في السماء، فالسماء محل للعابد وليس للمعبود، فالله له عباد يعبدونه في السماء وله عباد يعبدونه في الأرض.
وقد ذكر حجة الإسلام في الاقتصاد سر الإشارة بالدعاء إلى السماء على وجه فيه طول فليراجحه من أراده.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.